الواحدة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا للأنباء. أكدت مصادر فلسطينية أن أكثر من 30 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال قد استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي حي الرمال غرب مدينة غزة استشهد 13 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين تؤوي نازحين. إلى ذلك يواصل جيش الاحتلال محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم السادس على التوالي. تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وسط خان يونس وغربها جنوبي القطاع. وأعلنت كتائب القسام استهدافها دبابتي ميركافة في منطقة جورة العقاد غربي خان يونس. كما نشرت كتائب القسام مشاهد توثق قصف القوات الإسرائيلية الراجلة في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى من القطاع بقذائف الهاون. قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب العشرات بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية تقع في منطقة الحدود العراقية السورية الأردنية المشتركة. ونسبت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول بالمقاومة الإسلامية في العراق دون الذكر اسمه تبنيه للعملية، مضيفا أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم الكيان الصهيوني سيكون هناك المزيد من التصعيد. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب الإعلان عن العملية أن قلب الولايات المتحدة مثقل بمقتل الجنود 3، مشيرا إلى أنه يجري جمع المعلومات عن هذا الهجوم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر من إيران في قراراتها وتصرفاتها. وقال ناصر كنعاني أن طهران لا تتدخل في قرارات فصائل المقاومة بشأن كيفية دعم الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن نفسها وشعوب بلدانها ضد أي عدوان واحتلال. استهدفت القوات اليمنية سفينة دعم لوجستية تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن بصاروخ بحري. وذكر بيان للقوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية أطلقت مساء أمس صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء إبحارها في خليج عدن. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم تكنة برانيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصواريخ من نوع بركان، وأصابت التكنة إصابة مباشرة ما أوقع جرحى لجنود الاحتلال. وتعتبر تكنة برانيت مركز قيادة فرقة الجليل 91 المسؤولة عن الدفاع مقابل كامل الحدود اللبنانية، كما أنها تضم لواءين أساسيين في جيش الاحتلال. استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطرة إثر استهدافهما برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة الدورة جنوب الخليل. وكان شاب فلسطيني قد استشهد في وقت سابق برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين. وأعلنت كتائب القسام في جنين أن مجاهديها استهدفوا تعزيزات الاحتلال التي اقتحمت المدينة بوابل من الرصاص وعبوات شديدة الانفجار. قالت حركة حماس إن عقد الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني لمؤتمر يدعو لضم الضفة وغزة إلى الكيان المحتل والاستيطان فيهما يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت حماس في بيان أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس استخفاف هذا الكيان بالقوانين والقرارات الدولية وبقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. القرآن الكريم اعتاد أن يخاطب البشر أحيانا يدخل إليهم من عقولهم وأخرى يدخل إليهم من قلوبهم. والآية الكريمة في الواقع جمعت المنهجين، يعني خاطبت العقول وخاطبت القلوب، وسيمر علينا هذا المعنى. أولا، الآية نعتت القرآن الكريم بأنه قيم، فما المقصود من هذا التعبير قيما لينذر بأسا شديدا من لدن؟ هذا القيم وصف للقرآن. ما هو المعنى اللي يريد القرآن الكريم من هذا الوصف؟ عندما يصف القرآن بأنه قيم، ما هو الهدف من هذا الوصف؟ هناك ثلاثة آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى قيم يعني لا تناقض فيه، كأنه أكو بعض الناس قد يصور أن القرآن الكريم أكو به تناقض في آياته، يعني بعض الآيات يضرب البعض الآخر. كثير من الناس صوروا أن هناك تناقض، مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وآية أخرى تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وطبعا الله عز وجل ما يشاء الكفر لعباده، فمعناه أكو تضارب بين الآيتين. لا، ماكو تضارب. وشوي لما تتنبه زين الآيتين ما بهن تضارب. أولا لما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن الإنسان يملك اختياره، يقدر يلزم درب الهداية ويقدر يلزم درب الضلال بكيفه. لكن لما يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ظروف الإشاءة أو وصول الإشاءة الله يخلقها. شلون يعني؟ يعني أي إرادة أنا ما أقدر أنفذها إذا ما تكون عندي الوصول. أنا الإشاءة أو الإرادة لما أريد أنفذها، عندي إرادة أريد أنفذها، ما أقدر أنفذها إلا بالوصول. أنفذها بيدي، برجلي، بلساني، بعقلي، وهي كلها من مخلوقات الله، كلها من عطاء الله. عندي هو اللي خلاني أقدر أمشي وأقدر أنفذ وأقدر أفكر وأقدر. نعم، هو هذا معنى الإشاءة، يعني خلق الوصول، يعني ما يتدخل بالإرادة بصورة مباشرة. فماكو تضارب. الجمع بين الآيتين ممكن، عدهم من هالنوع مثلا لما يقرؤون الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، من شكل. بينما آية أخرى تقول لا، يعني يفهم من ظاهرها أنها أن العدالة بمستطاعة، فإن لم تعدلوا فواحدة، وآية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا. إذن شلون يبيح أربع نساء مثلا؟ هذا يختلف المتعلق، يختلف. القرآن يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يعني بالمودة، ما يقدر واحد يعدل بالمودة. ودي نعم المقصود بها العدل بالنفقة، بالنفقة يقدر الزوج يعدل، يعني يساويهن بالإنفاق، المصرف اللي يعطي لها يعطي لها. ماكو تضارب بالآيتين. هذول كثير من عندهم ما معلوماته محدودة، ويجي يقرأ القرآن قراءة سطحية، لما يصور بعض الآيات مظاهرها تتناقض يتخيل أن في القرآن تناقض. لا أبدا، الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. في واقع الأمر الله تبارك وتعالى هو رب النظام، ما يمكن يكون الكلام بتناقض وهو كلام الله. فالرأي اللي يميلون إلى مجموعة من المفسرين، شريحة كبيرة من المفسرين، تقول أن معنى قيم يعني لا تناقض فيه، يعني من القيمة، من ارتفاع أنه، لأنه المتناقض لا قيمة له، فمعنى قيم يعني دلالة على علو شأن القرآن الكريم الذي لا يمكن أن يكون فيه تناقض. رأي آخر أن معنى قيم له يعني قوي الحجة. قيم معناه قوي. شنو معنى قوي الحجة؟ يعني لما يحاجج بمنطق الفطرة احتجاجات القرآن احتجاجات قوية. مثلا العرب كانوا يكرهون البنت يكرهون الأنثى يكرهوها غاية الكره بحيث أن المرأة تمخض والقبر محفور ينتظر إذا طلع ذكر أعفاه وإذا أنثى ذهب القبر وأهل عليه التراب. جد لما يكون الكرة يوصل إلى هالحد عند بعض القبائل عندهم إحنا نعرف أن الإنسان لما يعبد له خالق إنما يعبد لأن يضر وينفع لأن يترجى يخشاه ويرجوه. جد وما يصير يعبد له خالق ضعيف أقل شأنا من المخلوق. جد القرآن يقولهم أنتوا تعتبرون الأنثى كائن ضعيف وتكرهوها يحتج عليهم ألكم الذكر وله الأنثى. هم يعتبرون الملائكة بنات الله فيقولهم أنتوا تكرهون الأنثى غاية الكره. شي اللي تكرهوه تنسبوه لله واللي تحبوه تنسبوه لأنفسكم معنى ذلك أنكم أكملوا حالا من الله. نبه قوة الحجة منين جاية؟ يلزمهم بما عندهم. يقولون أنتم تصورون بأن الله تبارك وتعالى الملائكة اللي عندهم مؤونات وأنتم تكرهون الأنثى وتصطفون فرحون إذا جاءكم الولد الذكر فأنتم ما تكرهونه تنسبونه إلى الله وما تحبونه تنسبوه لأنفسكم معنى ذلك أنكم أكمل حالا من خالقكم. ذو القوة الحجة منين جاي؟ من هنا. مثلا فمثال آخر بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يعني يقولهم أنتم لما تستكثرون أن الإنسان شلون يموت ويصير تراب ومن بعد ما يصير تراب شي جمع مرة ثانية وينجمع مرة ثانية ويبعث هذا شيء غير متصور يعني صعب جدا. يقولون ياهو الأصعب هذا أصعب أم هذا الكون اللي تشوفوه هالكون الهائل المليء بالكواكب المليء بالعجائب أنتوا يعني خلقكم أشد من خلق السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان بلا كلام. فيقولهم أنتوا فكروا في عقولكم العقل اللي عندك تبهت لي أنا في صدر البحث قلت لك مرة يدخل إليهم من قلوبهم وسيأتينا ومرة يدخل إليهم من عقولهم الآن هو في القناة العقلية يقولوا أنتوا حكموا عقولكم فكروا أنتوا أشد خلق أم السماء؟ لا طبعا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الإنسان هواية. في هالحالة هذه إذن القرآن الكريم دي يحاول يدخل عن طريق العقول يقولهم أنتم حكموا عقولكم حكموا مداركم أنتم أكبر خلقكم أكبر تعقيد من خلق السماوات والأرض جولاء خلق السماوات والأرض. طبعا هاي قوة الحجة يعني جاي يطرحهم بحجة لا سبيل إلى ردها. سبيل الحجاج يقرعهم بحجة لا سبيل إلى ردها بقوة. جد مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني يقولهم اللي قدر على الابتداء يقدر على الإعادة. يعني واحد لو ما يقدر من الأول ما يقدر يسوي شيء لكن لما قدر يسوي لما سواه أول أمر ما يقدر مرة ثانية يعيده والإعادة أسهل من الابتداء. لاحظ دائما احتجاجات القرآن بها الدرجة من المتانة والقوة يلج عن طريق البرهان عن طريق العقل ورأسا يدخل إلى عقولهم فيحاججهم. فبعضهم يقول أن معنى قيم يعني شديد الحجة، قوي الحجة، قوي البرهان. هذا رأي ثاني. رأي ثالث لا، أن قيم قيم على الأديان التي سبقت. شلون يعني قيم على الأديان اللي سبقت؟ طبعا كانت أكو أديان قبل الإسلام، يعني أفرض المسيحية، اليهودية، أفرض بعض الأديان اللي تنسب إلى زبور داود مثلا، أو بعض العقائد الأخرى اللي تكاد تكون مقتبسة من رسالات سابقة. فإجا القرآن الكريم ليكون قيما عليها. شلون يعني قيم عليها؟ يعني اللي من عندها صحيح، باقي من تشريعاتها صحيح، يقره، يخلي المكان، يأيده، يدعمه. أما إذا لا، بعض امتدت إليه يد العبث، يد اللعب، لا، إذا امتدت إلى يد اللعب بطبيعة الحال ينسخه. نبه لي، لأن الدين الإسلامي ختم الله به الأديان. الأديان طبعا إجت على مراحل ممتدة، عالجت مشاكل البشرية، وضعت لهم القواعد والقوانين، بس ما ظلت على، يعني امتدت إلها إيد العبث، صار بيها لعب. صار بيها لعب. شلون يعني صار بيها لعب؟ طبعا صار بيها لعب بالنصوص، عبث بالنصوص. انت لما تطلع على بعض النصوص تلقى هاي النصوص ما ممكن تنزل من السماء. شلون يعني ما ممكن تنزل من السماء؟ مثلا لما تقرأ بالتوراة فد نظرية أو رواية، إذا أردت القرب من ملكوت السماوات فابتعد عن المرأة. شلون يعني ابتعد عن المرأة؟ شلون؟ ما أعرف. يعني الرجل المفروض أن نصف المجتمع، والمرأة نصف المجتمع، وإحنا نعرف أن المجتمع ما يمكن أن يستمر، يعني امتداد المجتمع الطبيعي لابد أن يحصل من التزاوج بين الرجل والمرأة. إذن شلون يبتعد عن المرأة؟ إذا أردت القرب من ملكوت السماوات فابتعد عن المرأة. طبعا هذا ما تقدر تعتبره شيء جاء به الدين. ممكن الدين ما يصطدم بالفطرة، مش إذا اصطدم بالفطرة صار مو دين، هذا ما مقبول أبدا، مستحيل. يعني مثل ما يقول لك واحد عندك معدة عطلها لا تأكل. إذا الله خلق عندي المعدة عبث، ممكن أنا أعطل المعدة؟ معدة أعطلها بأي معنى؟ ممكن. زين، فواقع الأمر أن ما ورد عند بعض الشرائع السابقة يتنافى مع الفطرة، وقد يتنافى أحيانا مع العلم. يعني أنا ما أقدر أتصور أن شريعة تبيح الزواج من المحارم، إذا أباحت الزواج من المحارم هي تصدم بالعلم، لأنه الله عز وجل ما حرم المحارم مشتهاية، حرمها لأن تترتب آثار أخلاقية وآثار جسمية وآثار اجتماعية على الزواج من المحارم. ممكن الباري عز وجل إنما حرمه وجعل عقوبتها العقوبة الشديدة، ليقع على أحد محارمه يضرب بالسيف يقتل. هذا مو عبث، مو عبث أبدا. ما ممكن أنا أعتبر هذا بند من بنود الأديان السابقة، هذا من اللعب، من العبث جاي. بلي، الأديان السابقة أكو بيها خطوط محفوظة، من جملة الخطوط هالخط هذا. فإذا الدين الإسلامي إجا تقدر تعتبره أداة ضبط، يعني يقول هذا صح وهذا خطأ، قيم على الأديان، يشير إلى مكان الصواب وإلى مكان الخطأ فيها. فمعنى قيم يعني قيم على ما سبقه من الشرائع والأديان. هذه تدور آراء المفسرين كلها حول النقاط الثلاثة عندما تصف القرآن الكريم بأنه قيم. جه انتقلت الآية الكريمة قالت قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. شنو معنى لينذر بأسا شديدا من لدن؟ أولا الضمير بلدنه لمن يعود؟ الضمير يعود إلى الله عز وجل، يعني أن من أهداف القرآن الكريم أن يحمل الإنذار إلى الناس بأنهم إذا انحرفوا عن جادة الصواب فلينتظروا بأسا شديد، فلينتظروا البأس الشديد، البأس العقاب، كأنه ينذر بالعقاب. أول شيء يطرح بالسؤال أنه ليش قدم العقاب على الثواب؟ لأن من بعده ويبشر المؤمنين، طبعا لأن عندنا ما نسميه دفع مضرة وجلب منفعة. يعني أفرض أنا عندي جسم في مرض لا سمح الله، هذا الجسم أجلي أهتم بغذاء بالأول لو أهتم بشفاء، أول أدفع عنه ضرر، من بعد ما أدفع عنه ضرر أجلب للنب نبالي، دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة قطعا. العقاب إنما يجي، العقاب الواقع عندما قدم، لأن هنا لما تزاحم دفع الضرر مع جلب المنفعة طبعا دفع الضرر مقدم. لينذر بأسا شديد، يريد يقول أنعدتوا عندكم انحرافات، أنتوا أكو عندكم رواسب، أكو عندكم ميراث من الجاهلية اللي عشتوها، فمبدئيا هالميراث الجاهلي لازم نخلصكم من عنده. الضرر يلا بعد ذلك نبشركم بما ينتظركم من الخير. فعلا هي الشكل، يعني انت لما تريد لك تريد تعالج شيء، اول ما تعالجه بالتنقية من بعد ما تنقيه تحليه بعد ذلك. زين، فقدم العقاب على التبشير لهذا الهدف، هاي وحدة. ثانيا السؤال الثاني اللي يطرح أن القرآن الكريم الأسلوب اللي عنده أسلوب التبشير والإنذار، هذا هو الأسلوب التربوي. الآن الأساليب التربوية، كل الأساليب التربوية تقوم على هذا. شلون مثلا تلميذ يدخل إلى مدرسة، إذا دخل التلميذ إلى مدرسة، المدرسة أولا تقول له أنا أندرك، إذا ما داومت على الحضور أفصلك، ما أخليك تشترك بالامتحان، أنزل درجاتك، أول ما تقدم لها المعنى. أما إذا اجتهدت وأخذت أرقام عالية راح تمنح جائزة، وراح تقدم على غيرك في البعثات مثلا، وراح تقدم على غيرك في دنيا التوظيف مثلا. هذا هو الأسلوب التربوي، الأسلوب التربوي اللي يجمع بين العقاب وبين الثواب، كأنه الإنسان يتحكم به واحد من اثنين، يو الخوف يو الرجاء. يختلفون الناس، واحد ما يهذب إلا الخوف، واحد لا يهذب الرجاء، واحد تستعبد العصا لما تشرح له قيم أخلاقية، قيم أخلاقية شنو يعني؟ ما يعرف أصلاً، هذا ما يعرف معنى قيم أخلاقية، هذا ما يعرف إلا العصا نبالي. واحد لا يعرف القيم الأخلاقية، يعرف التربية والتهذيب، يمكن بالإشارة، بالإشارة يرتدع، يعني بالكلمة البسيطة يرتدع، أو بالإيماء بالثواب يرتدع. الأمسجة في واقع الأمر ما خلقه الله عز وجل على نسق واحد، تلقى واحد نشق أن يربى بالعصا، وواحد نشق لا أن يربى بالوعد مو بالوعيد، والقرآن الكريم اعتمد هذا الأسلوب في التربية، دائما ينذر بعقاب ويبشر بثواب. هسه اكو شريحة جدا قليلة، هاي ما تقدر تعتبرها عينة كبيرة، هاي العينة القليلة ما يحركها الثواب ولا العقاب. يعني انت تلقى شكم علي ابن ابي طالب اكو بالدنيا اللي يوقف ويقول ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. بل في واقع الأمر أن هذا النمط من الناس جدا قليل، لكن الشريحة الكبيرة والقاعدة هي اللي يحركها إما خوف العقاب أو رجاء الثواب، وعلى هاتين الدعامتين تقوم التربية بالدنيا. هذا واضح جدا. ولهذا أنا أروي لك بعض التطبيقات لهذا الموضوع. أذكر أن الفاطميين الذين حكموا مصر، فاطميين علويين، البلاط العباسي ذبح جهود كبيرة جدا على أن يشوه صورة دول العلويين في أنظار الناس. قام يحاربهم. ليش يحاربهم؟ من جملة أقسام المحاربة يحاربهم بأن نسبهم مو علوي. ترى ألفت نظرك إلى الآن يحاربونها، بس يحاربون مو بسلاح القلم إلى الآن. يعني نادر تلقى أكو قلم نجيح، مع العلم أن ذولا ختموا العلم وختموا الأدب، ولعله الوحيد اللي أنصفهم العقاد تغمد الله برحمته. العقاد الواقع الرجل عند قلم، وهي أنصفني الفاطميين عندما تمر فيما كتب عن الفاطميين أنصفهم، كان الرجل موضوعي جدا، لكن جملة من الأقلام اللي يتحكم بها الهوى وتتحكم بها العصبية فخشتهم حقوقهم. هذولا يكفيهم فخر أنهم لما أسسوا الأزهر وضعوا المذاهب الإسلامية كلها على حد سواء في نشر العلم. هذا كرسي، نعم، كرسي للفقيه الحنبلي، كرسي للفقيه الحنفي، كرسي للفقيه المالكي، كرسي للفقيه الشافعي، وكرسي للفقيه الشيعي. نبهلي. يعني ما فرقوا بين المسلمين أبدا، بالعكس دعموها جن. مع كثرة الوعود بأنه يوم من الأيام راح يدخل الفقه الجعفري إلى الموسوعات او الى التدريس، ابدا، كل حبر على ورق، كأنه جعفر بن محمد الصادق مو ابن رسول الله ولا كأنه من الجزيرة العربية. شنو ليش ما ادري، لكن مو كل اللي ادري اكثر اقوله. على اي حال المش مصيبة، مع الاسف كارثة، احنا نعيش كارثة يا اخي، والله نعيش كارثة، والله نعيش كارثة مع الاسف. ليش؟ يعني ما ادري، اذا من منطلق قومي ذولا ابناء سيد العرب رسول الله صلى الله عليه واله وعلي بن ابي طالب، اذا من منطلق اسلامي ذولا بيت الرساله، اذا من منطلق علمي ذولا حملت العلم عيبه علم، اذا شنو العيب العار في الموضوع؟ انا لما اريد اجي انقذ الفاطميين، في واقع الامر الفاطميين اغنوا الفكر، ايش طلع بيهم واحد، شو يعني سلسله طلع بيهم فرد واحد افرض شويه مو هالقد موجود مثلا، معنى ذلك احنا نسحب الحكم على الاخرين، ننسى انجازات الاخرين، وانجازاتهم انجازات ضخمه. فهذول ركزوا على الدعايه ضد الفاطميين. ليش ركزوا عليها؟ ركزوا عليها بأن هؤلاء، يعني من جملة ما نشروا ضدهم أن ذولا نسبهم مطعون به، دول معلوين، دعوة أن دول نفوهم عن النسب. هي المشكلة الأنصار هذه مشكلة عجيبة يعني. تلقى تاريخ يجي يحاول أن يثبت إلى واحد نسب باطل، ويجي تاريخ لا يحاول أن ينزع من الإنسان نسب حق. يعني إذا طرحوا هالأمور، إذا انطرح أصبحت يلعب بها العامل السياسي، نعم يعني ابتعد بها عن الواقع. زياد ابن سمية، زياد ابن أبي، كل واحد يعرفه. فهذا الرجل أرادوا يلمعون صورته ويعطوا مشروعية ويجيبوا لي واستخدم، وطرحوا أن ابن أبي سفيان. والحقيقة وقفوا الأدباء والمفكرين ووقفة الأقلام الناقدة تسخر من هالمهزلة، أنه انتهى الأمر إلى حد حتى نسبة الأبناء إلى الآباء يصير بها عبث. الفاطميين وجهات الفاطميين ناس علويون يعني، ولذلك الشريف الرضي، الشريف الرضي أظهر من عليها. الشريف الرضي تتجلى به خواص السيادة، نبيل شريف الطابع، صاحب كرامة، شريف الرضي صاحب عزة وجلال القدر، نقيب الظالمين. كان يتذمر من الوضع اللي يتعرض إلى في بغداد، كان يعني يرى أن حقه معتدى عليه. فأنشد قصيدة المعروفة، قصيدتين إليه. عند قصيدة هاي اللي لما طلع من بغداد قال في مطلعها: صاحت بذودي بغداد، فأنشني تقلبي في ظهور الخيل والعير، وكلما هجهجت بي عن مباركها عارضتها بجنان غير مذعور. خطب يهددني بالبعد عن وطني، وما خلقت لغير الشرط والكور. فتلقى شوف ملامح علي بن أبي طالب عليه. هذا أنشأ يقول: ما مقامي على الهوان، وعندي مقول صارم وأنف أبي أو حمي، وإباء محلق بي عن الطير، ما طار طائر وحشي. أجرع الذل في بلاد الأعادي، وبمصر خليفة العلوي، من أبوه أبي وجداه جداه، إذا ضامني البعيد القصي، لف عرقي بعرقه سيد الناس جميعا محمد وعلي. القصيدة المعروفة شهادة هاي الواقع من الشريف الرضي بصحة أنسابهم. المؤرخين الموضوعيين كلهم يعرفون أنهم ناس علويون. موضع الشاهد ركز البلاط العباسي، ركز عليمن على أن ينفي نسبتهم إلى العلويين. فوقف الحاكم، الحاكم شوية كان عنده حدة، كان عنده تسرع، وكانت عنده فت نظريات ما أعرف إذا أنا مو كلما أقرأ عنه صحيح يعني. اللي أنا أقول لك أنا تاريخنا إذا نرجع إليه تاريخ ما شلون يعني، مع الأسف يعني اللي عنده كرامة ما يثق بي، أكو جوانب ما تثق بي إطلاقا. لأنه شنو معنى أن يجون للحاكم بسهولة بأن هذا منعك للملوكية؟ ما أعرف شنو يعني، كان نشفوله برد أشياء تدل على الخبل والحل مو شكل الرجل. بس هذول تاريخ لما ينحي على واحد يعني، لما يتحول التاريخ إلى سلعة تباع وتشرى تدخل بيها القضايا، دخلت بيها القضايا، وقضايا من النوع ما شاء الله بالعشرات موجودة. على كل حال هذا الرجل انفعل لما بلغ الخبر، وأن البلاط العباسي يأكد على اليمن على أنهم ليسوا بعلويين. هو وقف، لزم بدرة من الذهب، بدرة من الذهب بيده، ولزم بيده اليمنى سيف، قال هز السيف، قال هذا حسبي، وهز المال، قال هذا نسبي. نعم، خوف ورجاء، هذا موضع الشاهد. اللي يريد يؤمن بحسبي ونسبي، هذا الحسب وهذا النسب. في واقع الأمر الناس ما يعنيهم هذا الجانب أبدا. الناس يعني مصلحته، توصي أنا هذا شنو هو والمن ينتمي، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عبري هذا الرجل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال لي مهما يريد يصير عنده نسب، لكن عند أعمال تأخرة أرجوك أنا شنو علاقتي بنسبه؟ خلي يصير ابن السماء، ما لي علاقة أنا. ادي لي شنو أخلاقه، شنو عمله، شنو عندياته. يعني بتعبير آخر، ما مدى ما يتحلى به من خدمة للناس أو نفع للناس أو ميزات موضوعية؟ هذا الحسب والنسب. فكأنه الحاكم يقول لهم هذا حسبي وهذا نسبي، هذا شيء هو هنا، هنا خوف وهنا رجاء، وما بين الخوف والرجاء تتوزع أساليب التربية كما ذكرت لك. طيب، إذن القرآن الكريم يقول قيما لينذر بأسا شديدا من لدن بعد، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. كأنه أكو عندنا عمل عن إيمان، نبه لي بالله شوي إلى هالمقطع. هاي ليش أقول لك أحيانا القرآن يدخل من طريق العقل وأحيانا يدخل من طريق القلب، هنا بدأ يدخل من طريق القلب، نبه لي. يعمل الصالحات شنو يعني؟ كأنه أكو عندنا واحد يعمل الصالح لكن مو عن إيمان به، وإنما عن مؤثرات خارجية. شلون يعني مؤثرات خارجية؟ يعني أنا أسوي الصالحات حتى المجتمع يقول والله هذا محسن، طيب وش أدري هذا يدمو إلى يسوي خير. مو أنا إيمان عندي أن هذا العمل هو في حد ذاته هو جزاء، هو جزاء. أنت أحيانا القرآن الكريم إلى فتاة في جذبات غاية بالروع كله وروعة، لكن ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الجزاء هو نفس العمل. أحيانا الإنسان إذا عمل العمل الصالح وأدرك أهمية العمل الصالح عند نشوة روحية، يعني الإيمان عند الإنسان يخليه يشعر بلذة لا حدود لها عند عمل العمل الصالح، عشان إن شاء الله المجتمع يمدحني أو يذمني. ما يهمني يمدحني أو يذمني، اللي يهمني أن هذا العمل في حد ذاته هل هو صالح أم لا. هذا اللي ترى منزلة الرضا المطلق هي من ناتجه، تنبثق من هنا، تنبثق أني أنا لما أكون راضي عن هذا العمل، وهذا العمل في حد ذاته جميل، والله عز وجل قد أمرني بصنع الجميل. ما تتصور الإيمان في هالحالة قد يشمو بالإنسان إلى الشعور بأن أرض الله وأرضى ضميره، ما يهم مدحو الناس أو ما مدحو، ترتب أثر على عمل هذا أو ما ترتب أثر، حصل ثواب أو ما حصل ثواب، هذا ما يعني. ذول أولا مؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهم أولا مؤمن منطلق من قاعدة الإيمان. من بعد ما ينطلق من قاعدة الإيمان يعمل الصالح. وأأكد لك العمل إذا ما وراء وقود من الإيمان ما يدوم ولا إلى أثر أبدا. شوف الدنيا ما يغيرها إلا عمل مستند إلى قاعدة إيمان. أما إذا عمل يصير ردة فعل مو فعل، مو من مبادرة ناتجة من الإيمان، ما إلى قيمة. يعني إحنا أكو عبارة لبعض المدرسة التحليلية، بعض أساطين المدرسة التحليلية يقول سلوك الإنسان بالحياة كل ردود فعل. شلون يعني كل ردود فعل؟ يعني الآن أنا مثلا معدتي تضغط علي أجوع، أجوع أكل، هذا الأكل سلوك، نوع من أنواع السلوك، نمط من أنماط السلوك، هذا سلوك ردة فعل، لأنه هالفعل اللي هو ضغط المعدة رديت بيش بأن أكلت الطعام، هذا فعل. أكو عندنا مثلا أنا ألبس لباس معين، ألبس لباس محترم، هذا رد فعل مو فعل. يعني أنا لو تخليني لو ما المجتمع يقول أن هذا محتقر يلبس ثياب عادية، ثياب مبهدلة، يمكن يكفيني أن أشتري لي رداء أفرض أو قميص يكلف 10 دراهم، لكن أنا ليش أشتري لي مثلا ملابس تكلف أفرض 2000 درهم 3 درهم؟ لأن المجتمع يخلع قيمة على هاللون من الملابس. فأنا كردة فعل لبسي لهاللباس المحترم ردة فعل لهذا المؤثر، استجابة لهالمؤثر. فمعظم سلوكنا هو ردود فعل، إلا السلوك اللي ينبعث عن إيمان، عن انطلاق ذاتي. ما يهمني فعل، يعني رضي عني الآخرون ما رضوا، خلعوا علي قيمة ما خلعوا عليه، ما يعنيني هذا. وإنما أنا مؤمن بصحة هذا العمل، إذا أنا مؤمن بصحة هذا العمل أندفع إليه عن إيمان واعي، عن إيمان مخطط. أنا أأكد لك الدين ما يعرف الفوضى أبدا، يريد تخطيط بكل عمل من الأعمال، ما يؤمن بالفوضى أبدا، ولا يحكم العواطف بالمواضيع الذاتية أبدا. الإنسان أي حركة تكون صادرة عن علم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم. الدنيا ما قامت على قوترة، لا ما نهضت الدنيا على فوضى، نهضت على تخطيط، على علم. ما قدر يغير الدنيا إلا العلم. أي سلوك عندك إذا مو صادر عن علم معناه معادي للتخطيط، يعني معناه سلوك فوضوي. قبل كل شيء من تتحرك بكل حركة كون مدروسة، كون مدروسة دراسة كاملة. نعم. أما إذا تتأمل كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين يقول: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. العاقل ما يطلع حتى الحكاية، ما يطلعها إذا ما يدرسها يطبخها أن هذه شنو صحيحة لو غلط. الأحمق بالعكس، أول يذب روحه وبعدين يفكر. بلي هواية فرقت هالظاهرة بالذات، القرآن الكريم يأكد عليها. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أكو لمحة شوية أشير إلى بسيطة. القرآن الكريم يوصف العمل بأن صالح، يعني العمل الصالح هو صالح قبل أن يعمله الإنسان. يعني هو موصوف بالصلاح. يعني مثلا أنا لما ألقى لي واحد يتيم أجي أساعده، لما أشوف لي واحد مسلم يعرض إلى إبادة أجي أوقف إلى جانب أدعمه. هذا عمل ما لازم الله يعطيني عليه ثواب، هو صالح، هو في حد ذاته صالح، ما يحتاج إلا أن أتاب عليه قبل أن يثيبني الله، قبل أن يأمر به الشرع، هو صالح في حد ذات نفسه. هذا معنى الحسن والقبح العقليان اللي أكون جاعب من الفرق الإسلامية حوله. زين؟ فالقرآن يشير إلى هذا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. خلي لاحظ شنو هو الأجر الحسن. أولا القرآن يضع لنا قاعدة أن العمل عليه أجور، ماكو عمل بدون أجور أبدا، عمل بدون أجر ما. إنسان عندما يعمل يريد جزاء على عمله، لا بد من جزاء. وهي قاعدة. معنى ذلك شنو؟ معناه الشخرة حرام. واحد يشخر واحد يأخذ شخرة اعتبار مثل ما كان يحدث بالأجيال السابقة أو بالأوضاع السابقة، كان مثلا يجيبون الناس كلهم يعمل ولا يأخذ أجرا، يطلو رغيف خبز يأكل يوم يطلو رغيف خبز مثلا، لا هو هذا يكون ما يبخش حقه، كل عمل لا بد له من أجر. ولذلك يفترض المشرع الإسلامي تحديد الأجر قبل العمل، بلي ما تستأجر أجير إلا تحدد له تتفق وياه أجورك هالكثر يلا، وإلا العملية العقد ما يصح، العقد بجهالة يصير بغرر. فلا بد من تحديد أجر العامل قبل عمله، أي أول شيء ينطلق من القرآن الكريم. ثانيا أن الأجر يعبر عنا أجر حشا، كأنه ميزة التشريع الإسلامي أن يعطي نوعين من الأجور، أكو أجور دنيوية وأجور أخروية. تصور الآن النظم الاجتماعية المعاصرة والسابقة ما تبقى إلا أجر واحد، يعني هذا يشتغل يعطوا أجوره بالدنيا بس، أما ثواب أو أجر بالآخرة ماكو من هذا الشيء. ليش الدين الإسلامي أن يعطي نوعين من الأجر، يعطي أجر بالدنيا وأجر بالآخرة؟ وشوف أجر الدنيا أيضا يختلف عن نظرية الأجور عند المذاهب الأخرى. الآن المذاهب الاجتماعية عندهم نظرية الأجور عليها من تقوم، نظرية الأجور تقوم من كل أحد حسب من كل أحد حسب طاقته ولكل أحد حسب عمله. مش كثر يعمل، يعني مثلا انا اجل العامل شنو عمله؟ اكو عمل بسيط، واحد يشتغل بسفينة مثلا، او يشتغل افراض بحداده بسيطة او نجارة بسيطة، واحد لا يشتغل بعمل مكثف، هذا في معمل ومعادلات كيميائية دقيقة او معادلات فيزيائية مثلا، يشتغل بعمل مكثف، يشتغل بجهاز من الاجهزة المعقدة، عمل مهندس مكثف دقيق. يختلف طبعا هذا العمل عن هذا العمل، كل عمل الى اجور وحدة. اولا كن تدرس نوعية العمل مكثف او غير مكثف. اثنين خلفية العامل، العامل عنده ثقافة، يعني اكو عنده عمل مجمد، يعني هذا لما يدرس لعشرين سنة هاي العشرين سنة اللي درس فيها عمل مجمد بلي. ايضا هذا كن يدرس، لأن هذا راح يأثر على عمله، يعني راح يكون عمل متقن. لا مثلا تدرس الحالة السائدة النصاب الاقتصادي، أن هذا لما أرغطي الأجور بالسوق شنو موضوعه؟ قرصة الخبز بيش بالسوق إيش كثر سعرها؟ الثوب إيش كثر سعرها؟ يعني يوم من الأيام القوة الشرائية مثلا للدرهم كانت قوة شرائية ضخمة، الآن ما أصبحت لها قوة شرائية. هذا كل هالعوامل كلها المشرع الإسلامي يتركها لأهل الخبرة، يعني يخلي جهاز اقتصادي متحرك يساير السوق ويدرس هالعوامل ويقدر الأجور انطلاقا من هنا، من هنا تنبعث نظرية الأجور عند الإسلام. النظم الاجتماعية المعاصرة تعطي العامل حسب عمله، اشتغل 10 ساعات درسه وعمله شنو نطوه، ما يهمهم ان هذا العامل لما اخذ له مثلا يومية 100 درهم، المئة درهم عندما اخذها هذا اكو عنده 20 نشمة، المئة درهم يلا تكفي لها 4، دون 16 ظلوا مطوفين ما عندهم شيء، شنو يعني؟ اي شرع الاسلامي لا مو الشكل، شرع الاسلامي عندما ياخذ منا تعبه ينطي ينطي الكفاية، ما يعطي مال 4 لا يعطي ما يشد حاجة 20 كلهم. منين؟ قسم على شكل أجور وقسم على شكل ضمان. نعم ناقص يرجع إلى الصندوق، صندوق الضمان يأخذ من عنده شوية. قد ملامح بسيطة أنا أعطيك عن نظرية الأجور حتى تعرف أن الأجر الحسن يشير الى مع الاسف يعني الاقتصاد الاسلامي ما نزل للتطبيق، ولا لو نازل للتطبيق ما يبقي مشكله، ما عندنا احنا مو بس الاقتصاد مصيبتنا، ايش عندنا احنا من تعاليم الاسلام؟ اطلقي لك بس اسم الاسلام هذا، ولا ارجوك من الاسلام، من الاسلام ان الناس تتصدق الان يمينا وشمالا، الناس الدول الغربيه هي اللي صنعت المأساة، تتصدق على شعب مسلم جاي يدقون الخبز مثل ما يدقون الشكل، والمسلمين عينون يتفردون كانه هذا مو منهم، مو شعب مسلم وعربي، ينظرون الى مأساة ويتفرجون عليه ابدا، لا بكلمه ولا بمشاهده ولا بعمل. ليش؟ هذا مو جزء من اجزاء الشعوب الاسلاميه، جزء من اجزاء الشعوب العربيه اللي يقف فيها الشراء والضراء؟ لا يتحدث. ما عندنا شيء وشياخك، ما عندنا شيء من الاسلام، يعني كل ما عندنا عندنا شكليات، وشكليات ما تنزل الى الواقع ابدا. المفروض ان لما نقرا تاريخ المعتصم يقولوا له امرأة بعمورية صاحت وامع صماء، ضربها جندي على ايدها صاحت وامع صماء، هو تصور انها تستنجد بي، تصور انها تستنجد بي، فحمل ذيك الحملة على عمورية وقضى على ذلك الجيش بكامله وجابها استنقذها ورفع رأسها وعادلها كرامتها. ورحم الله بعض شعرائنا اللي يقول اسمعي نوح الحزانة واضربي وانظري دمع اليتامى وابسمي، ربما معتصما انطلقت ملء أفواه الصبايا ليدمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. في واقع الأمر أن المفروض أن الإسلام يأخذ أثره من عواطفنا ومن سلوكنا ومن كل أنماط حياتنا. أعود للآية، الأجر الحسن بالدنيا أن يطي، هل الأجر اللي يستند إلى الكفاية مو يستند إلى الكفاف وبعد، والأجر الحسن بالآخرة وهو عند الله عز وجل وين؟ في جنة عالية، يعني ذيك اللي يعطيها القرآن الكريم أروع الصفات وأهم صفة بها أنها في ظل الله ورضوان من الله أكبر، هذه أعظم، هذا شيء لا يمكن أن يوصف من الأجر. وبعد يجمع للشهداء فد نوع من الأجر آخر بالإضافة إلى الأجرين بالدنيا والجنة، فد أجر آخر. شنو هو الأجر الآخر؟ الخلود. نعم، يعطيهم الخلود، يعتبرهم أمثولة الزمان، يعني الشعوب تتمجد بهم، الأجيال تتمجد بهم، هذا الخلود اللي أعطاه الله عز وجل للشهداء. ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ذول يعيش فكرة على الفكر، ويعيش أنشودة على اللسان، ويعيش مثل أعلى في الحياة. ليش؟ لأنه هذا أعطى لله جميع ما عنده، ولا بد أن يعطيه الله عز وجل. ولذلك وقف أبو الشهداء، عندما وقف أبو الشهداء على الشهداء أخذ يعطيهم حقوقهم، أخذ يؤمنهم ويكرمهم في حياته. وإجا الإمام من بعد ذلك أيضا، الإمام الصادق، وقف يخاطبهم بأبي أنتم وأمي، بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وبستم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. أقول سيدي يا أبا عبد الله، لو رأيت جدك أبا عبد الله كيف كان يكرمه، كيف كان يأوي إلى كل شهيد يجلس عند رأسه ويقرأ قوله تعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
الله يا الله، وجئت بابك يا ربي بحاجاتي، أنت العليم بما يحوي الضمير بي، أنت العليم، أنت العليم، العليم بما يحوي الضمير به، يا عالم السر علام الخفيات. اقضي الحوائج لي، اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى، اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى سواك، يا رب من قاضي
وكم